نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان يوم الجمعة الأول من آذار 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع رومي واكد جمعة ولينا توما، إخراج توني خوري.
أوقاتكم في عناوين هذه النشرة: زخم الخماسية الدولية يتجدد، زيارة إلى السرايا وتأكيد بأن إنجاز الاستحقاق الرئاسي بات أمرا ملحا، ميقاتي لرئيس راع للحوار وداعم للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، موظفو المالية ماضون بالإضراب ومصير الرواتب في مهب الريح، اجتماع مالي في السرايا وخليل، الكلفة الإجمالية للمساعدات ملحوظة في الموازنة، جبهة الجنوب على توتيرها، وأبو حبيب: أي هجوم إسرائيلي على أراضينا سيؤدي إلى حرب إقليمية، إسرائيل في خانة الإدانات الدولية، وانتخابات برلمانية في طهران. أهلا بكم. فيما تتوالى التحذيرات من خطر امتداد الحرب أكثر فأكثر إلى الداخل، لا يزال الموقف اللبناني متمسك بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو ما أوضحه اليوم وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب للجزيرة، متحدثا عن أن مندوبين دوليين نقلوا للبنان التهديدات الإسرائيلية. وفيما تشهد الجبهة الجنوبية منذ هذا الصباح هدوءا حذرا، شهدت الساحة الداخلية حماوة تمثلت بعودة الزخم إلى الحراك الدبلوماسي للجنة الخماسية، فحط سفراء الدول الخمس في السرايا الحكومية في إطار متابعة الجولة التي توقفت لحين، وأكدوا ضرورة المضي قدما في إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفصله عن مجريات حرب غزة. توازيا ورغم عودة موظفي الإدارة العامة إلى مكاتبهم، لا يزال إضراب موظفي المالية قائما، الأمر الذي يهدد مصير رواتب القطاع العام هذا الشهر. إقليميا، جريمة القتل المتعمد لمئات الفلسطينيين العزل أمس بقيت محط مطالبات دولية بضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
إذن عاد دفع الخماسية الدولية من أجل لبنان إلى الواجهة اليوم، فقرر سفراء الدول الخمس المعتمدون في لبنان استكمال جولتهم على المسؤولين والتي بدأوها من عين التين منذ أكثر من 3 أسابيع بزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ميقاتي نوه بجهود الدبلوماسيين الخمسة، مشددا على أهمية توحيد الرؤية للدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي. أما السفير المصري علاء موسى فأعرب عن أمله بوصول الملف الرئاسي إلى خواتيمه السعيدة. جوزات الحش.
إلى السرايا الحكومية حمل سفراء اللجنة الخماسية ملف رئاسة الجمهورية في خلال لقائهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد كانت المحطة الثانية لاستكمال المحادثات والجولات على المسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية. السفير المصري في لبنان علاء موسى لفت إلى أهمية تهيئة الأرضية لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل ما يمر به لبنان من جهة وما تمر به المنطقة من جهة ثانية، مشيرا إلى لمس اللجنة الخماسية التفاؤل والرغبة في وضع حد للفراغ الرئاسي من قبل الجانب اللبناني.
الظروف اللي بتمر بها لبنان والمنطقة تدفعنا جميعا، سواء الأخوة في لبنان أو بمساعدة الخماسية، لإنجاز هذا الاستحقاق، وأيضا أكدنا مرة أخرى على وحدة موقف الخماسية وعلى التزامنا بتقديم كل المساعدة والتسهيلات، طالما شعرنا بأن الالتزام والإرادة موجودين بالفعل من جانب القوى السياسية.
وفيما يخص الربط بين ملفي الرئاسة وحرب غزة، فقد أكد السفير المصري على ضرورة فصل هذين الملفين.
ما يحدث في غزة في الحقيقة هو دافع أكبر للبنان الانتهاء من عملية انتخاب الرئيس، وما ستشهده المنطقة من تحديات والتزامات على لبنان أن يكون له رئيسا يمكن له أن يتحدث باسمه.
اللجنة الخماسية لا تتناول أسماء، بل هذا الموضوع هو حق أصيل وحصري للقوى اللبنانية. هذا ما شدد عليه علاء موسى نافيا كل الشائعات حول وجود خلافات بين أعضاء اللجنة.
الخماسية لا تتناول أسماء، الأسماء هي حق أصيل وحصري للبنان ولقوى السياسية اللبنانية.
وفي خلال الاجتماع أشاد رئيس الحكومة بجهود أعضاء اللجنة وشجعهم على المضي في العمل لتوحيد الرؤية والدفع باتجاه انتخاب رئيس راعي للحوار وداعم للإصلاحات، متمنيا تحمل النواب مسؤولياتهم فيما يتعلق بهذا الملف. من السرايا الحكومية جوزات الحج، صوت كل لبنان.
وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي من أجل لبنان، تواصل حركة الاعتدال تحركها باتجاه أصحاب القرار وسط توسع رقعة المتجاوبين مع المبادرة. واليوم كتبت النائبة ستريدا جعجع عبر منصة إكس: أحيي المساعي التي يقوم بها تكتل الاعتدال الوطني، فهذه المبادرة خلقت قوة في جدار التعطيل الذي بني على مسار الاستحقاق الرئاسي ورمانا في الفراغ منذ عام ونصف العام. وأضافت جعجع: الأساس في مبادرة تكتل الاعتدال هو الوعد الذي أعطاه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى التكتل بأنه سيعمد إلى فتح جلسة انتخابية بدورات متتالية.
في المقابل، دعا النائب سليم عون إلى ضرورة انطلاق الحوار الرئاسي على قاعدة التفاهم الداخلي على شكل المرحلة المقبلة وصولا إلى تشكيل حكومة جديدة. عون وفي حديث إلى صوت كل لبنان لم يتوقع نتيجة من حراك تكتل الاعتدال الوطني، واضعا إياه في خانة تعبئة الوقت، مبديا أسفه لانتظار البعض تسوية في المنطقة أو تحسينا للظروف ليبنى على الشيء مقتضى.
نصرنا بقناعة تامة لازم كلنا نكون متفاهمين على المرحلة القادمة، بدءا من انتخاب الرئيس. أكيد بدها تجي وراها خطة إنقاذية، خاصة بالوضع اللي عم نتخبط فيه بتاريخ كل لبنان. ولا مرة مرق بمرحلة مشابهة للمرحلة اللي عم نمرق. موقف كتير دقيق، هو مش مطلوب حتى ينفهم التخلي مسبقا عن مرشحه، بس كمان مش مطلوب انه نحن منروح على الحوار كمان متمسكين بمرشحنا. الحوار هو بده يؤدي لنتيجة، ما حدا بيروح بشروط مسبقة، لا نحن ولا هني ولا غيرنا، بس كمان بده يكون عندنا الاستعداد منضل نحن كلنا بمحلنا قابلين لحتى نوصل لنتيجة. بهمنا بالآخر نوصل لنتيجة. الخماسية كمان مع الأسف بعدنا مكاننا، عم بحكي بكل صراحة، بتحس إن كان من الخماسية أو حتى من زملائنا بتكتل الاعتدال، مثل كأنه عم نعبي الوقت، ما بتلمسي بمحل في تقدم جدي. ضلينا النادي بحريتنا وسيادتنا واستقلالنا، وهلأ بعد في كتير أفريقاء بيتغنوا بهيدي الشعارات، بس تبين إنه بالممارسة نحن بعدنا قاصرين.
في المواقف أيضا أكد النائب إبراهيم كنعان أن كل الحلول تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية. وعقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أشار كنعان إلى أن بكركي ترحب بكل المبادرات الحوارية، ولكن لا يجوز إضاعة الوقت والتآكل والهريان يأخذ مداه في البلد، داعيا الدولة إلى اتخاذ القرار وحماية مصلحة لبنان، لأن الشعب اللبناني لا يريد الحرب.
أكيد وشعبنا مجمع، ما حدا بده الحرب دوليا، هنالك جو أيضا عم بيساعد لعدم حصول هذه الحرب. عمليا منحط كل شيء على الطاولة ومنمشي بمسؤولية تنحمي ناسنا وشعبنا وبلدنا، مع رفض المجازر اللي عم تحصل طبعا واستنكاره، وتضامن كامل مع الشعب الفلسطيني اللي عم بيعاني مع اللي عم بيعانيه من الارتكابات الإسرائيلية. لكن في مصلحة وطن كمان، وفي قرار بدها تاخده الدولة، بدهم يتعاونوا ويتضامنوا فيه الجميع، وهذا عمل وطني، وهون عنوان المسؤولية. معروف انه الحلول كلها بتبلش من رئاسة الجمهورية. مرحب بكل المبادرات، بس المطلوب نروح على الجوهر، نروح على فعليا حوار. اذا بده يصير في دستور، هالدستور بيقول انتخاب رئيس. هل اللي بدنا نتحاور عليه حلنا سنة ونص نكون تحاورنا وعرفنا شو خياراتنا وننزل نحدد هالخيارات ونحسمها بالمجلس النيابي.
عاد موظفو الإدارة العامة إلى مكاتبهم اليوم بعد تعليق إضرابهم حتى يوم الجمعة المقبل، بانتظار توضيح كل المواد الغامضة التي تضمنها المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء، فيما لم يتخذ موظفو وزارة المال قرار ناحية المضي بالإضراب أو فكه، ما يضع مصير رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لهذا الشهر في مهب الريح.
وفي السياق ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة المكلفة متابعة قرار مجلس الوزراء بشأن الإدارات العامة. وأكد وزير المال يوسف خليل في خلال الاجتماع أن الكلفة الإجمالية للمساعدات التي أعطيت ملحوظة في الموازنة وتقدر قيمتها بحوالي 2900 مليار ليرة لبنانية شهريا، لتصبح الكلفة الإجمالية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بحدود 10700 مليار ليرة لبنانية شهريا، من ضمنها رواتب وأجور البلديات والمؤسسات العامة. وأشار خليل إلى أنه تقرر بعد الاجتماع الطلب من وزيرة التنمية الإدارية استكمال الخطوات اللازمة لتأمين آلة البصم في الإدارات كافة للمباشرة بوضعها قيد العمل قبل تاريخ الأول من أيار المقبل. كما تم الطلب من الهيئات الرقابية التشدد في مراقبة الحضور وإنجاز العاملين في القطاع العام المهام المطلوبة، كما والطلب من الإدارات تفعيل كل الرقابة التسلسلية مع ما يترتب على ذلك من تحميل المسؤولية للرؤساء التسلسليين لا سيما المدراء العامون.
وفي الشأن المالي والاقتصادي أيضا، أشار الباحث الاقتصادي الدكتور جهاد الحكيم في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف إلى أن الحل هو في استقطاب مصرف عالمي للعمل في لبنان، إذ لا ثقة بالقطاع المصرفي الحالي. وعبر صوت كل لبنان رفض حكيم فرض ضرائب جديدة وعشوائية في فترة ركود الاقتصادي، لأن ذلك سيؤدي إلى فترة كساد اقتصادي طويلة الأمد.
للطبقة السياسية هن معودين المماطلة وأنه يخسروا المواطن أكثر. اليوم في ناس مودعين تكبدوا خسائر كتير كبيرة على السنين يلي قطعت واضطروا يسحبوا ودايعهم يلي هي كانت كتير صغيرة، هودي مفروض يتعود عليهم. هي القصة مش بس أنك تعملي هيكلة للمصارف، حتى لو صار في إعادة هيكلة للمصارف هيدا منه هو الحل. أنا بالنسبة إلي الحل إن نشوف كيف بدنا نستقدم من الخارج مصرف عالمي، لأنه ما بعتقد أنه بقى في ثقة بالقطاع المصرفي، كمان هروب للأمام وفرق تسد، وما في مبدأ العدالة بين المتقاعدين والناس اللي عم بيخدموا، حتى ما في مبدأ العدالة بين اللي بيشتغلوا بالقطاع العام، فعم بيشتغلوا على القطعة. وما في دراسة أصلاً لنعرف قديش عدد الموظفين بالقطاع العام وبالقوى الأمنية وقدي المتقاعدين وعلى أي أساس بدنا نمول هيدي الزيادة. الموازنة مفروض تكون أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. سعر الصرف ما بقى له أي أهمية، لأنه الليرة اللبنانية فقدت دورها كعملة، وهذا للأسف بضاعف من دور مصرف لبنان ومن السياسة النقدية.
ماليا أيضا، صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميم للمؤسسات المالية يتعلق بتعديل شروط تأسيس وممارسة عملهم، بحيث يطلب منهم عدم توزيع أنصبة أرباح على حقوق حملة الأسهم العادية، وذلك في خلال عام 2024 عن السنوات المالية السابقة.
رأت نائب رئيس جمعية المطورين العقاريين مراي أبي نصر أن السياسة الضريبية تقوم على تحفيز الشركات لتسجيل مبيعاتها ودفع ضرائبها بعيدا من الزيادات الضريبية العشوائية. وفي حديث إلى برنامج الاقتصاد أولا عبر صوت كل لبنان، أشارت إلى أن 50% من الاقتصاد اللبناني غير شرعي.
السياسة الضريبية ما بتكون ضربهم بعشرة لأنه كنا 15 سنة 89، ما بتكون هيك. السياسة الضريبية بدك تحفز الشركات تسجل وتدفع ضرائب، لأنه إذا بتزيد عليها ضرائب بتبطل تدفع وبتسكر، مع أنه بذات الوقت عندك حل بلبنان، بغير بلد ما عندك حل. بلبنان عندك أكثر من 50% من الاقتصاد غير شرعي، تهرب الجمركي شقفة صغيرة منه، ما عم تقدر تاكل وتعيش العالم، أكيد رح توفر وما حتفكر لا باقتصاد شرعي ولا بغير شرعي، بس ما بتعرف أنه تداعيات هيدا الموضوع وخمة بلشنا فيها. عم تشتغل الأوادم الشاطرين اللي هن ركيزة بالقطاع العام عم بيأكلوا نفس الضرب يلي عم يأكلوا الباقيين.
حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات اليوم ارتفاعا بسعر صفيحة البنزين بنوعيها بقيمة 16000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 4000 ليرة، ولم يشهد سعر الغاز أي تغيير.
في الأمن، الجبهة الجنوبية على توتيرها، غارات إسرائيلية على قرى الحدود، وحزب الله يسقط طائرة للجيش الإسرائيلي. حسين معنا.
بعد فترة من الهدوء الحذر استمرت منذ منتصف الليل الفائت وحتى الساعة، استأنف العدو الإسرائيلي عدوانه منذ قليل، فشن الطيران الحربي غارة على بلدة عيت الشعب مستهدفا أحد المنازل، كما شن غارة ثانية على جبل بلاط، وكانت مدفعية العدو استهدفت صباحا وادي سلوكي بعدد من القذائف المدفعية، ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية، فيما لم تغب طائرات الاستطلاع الأمقاع عن أجواء الكرة الحدودية، وقد وصلت في تحليقها ظهر اليوم إلى أجواء كرة الزهراني، لا سيما فوق البيسارية والغازية والسرفند. كما رفعت قوات العدو الإسرائيلي منطاد التجسس مساء أمس، ولا يزال يحلق مقابل القرى والبلدات لا سيما في القطاعين الغربي والأوسط. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها تمكنوا عند منتصف ليل الجمعة من إسقاط محلقة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي العزي. هذا وقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ الدفاع جوي فوق حيفا، وأشارت إلى سماع انفجارين في حيفا. وقد زفت ليلة أمس المقاومة الإسلامية 2 من مجاهديها، وهما الشهيد عبد الله حسن عسل من بلدة دبعال قضاء سور، والشهيد علي عبد الرحمن جمعة من بلدة كفركلا وسكان بلدة دبعال. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
واليوم حذر وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب من أن أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لا يكون نزهة وسيؤدي إلى حرب إقليمية. أبو حبيب وفي حديث للجزيرة أشار إلى أن مندوبين دوليين نقلوا لنا تهديد إسرائيل، وردنا كان الانسحاب من أراضينا، وأضاف أن الفرنسيين طرحوا أفكارا جيدة ندرسها وسنرد عليها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الحكومة تتشاور مع حزب الله، والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي.
الأوضاع الأمنية في البلاد وتطورات جبهة الجنوب أمور حضرت في لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمدير العام للأمن العام بالإنابة لياس البيسري.
أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الإعلامي كانديس أردال أن آلية تابعة لبعثة حفظ السلام كانت في رحلة لوجستية روتينية إلى بيروت الليلة الماضية، انتهى بها الأمر أن وصلت إلى طريق غير مخطط له، حيث تم إيقافها واحتجاز من بداخلها من قبل أفراد محليين، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد. وأكدت أردال أنه بالإضافة إلى حرية الحركة داخل منطقة عمليات اليونيفيل، يتمتع حفظة السلام بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في جميع أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية، وحرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701.
غادر قائد الجيش العماد جوزيف عون لبنان متوجها إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي للمشاركة في اجتماع تنظمه السلطات الإيطالية للبحث في سبل دعم المؤسسة العسكرية لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك بمشاركة قادة جيوش إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا وفرنسا.
توضيحا للمعلومات المغلوطة والملتبسة حول نتائج مباراة التطوع في الكلية الحربية، أكد وزير الدفاع موريس سليم أن عدد الذين اجتازوا كل مراحل مباراة التطوع بلغ نحو 800 مرشح، إلا أن النتائج التي رفعت إلى الوزير سليم أظهرت قبول نحو 120 منهم فقط. ولفت وزير الدفاع إلى أنه تبين له أن النتائج لم تراعي كلها المعايير والأسس الواجب توفرها من في من سيكون ضابطا، أن إن على المستوى العلمي أو الكفاءات الشخصية، وهما ما يميز طلاب الكلية الحربية، وطلب من قائد الجيش إعادة النظر في هذه النتائج، إذ لا يجوز التساهل بأي من المعايير المطلوبة لأي سبب كان.
قضت محكمة التمييز في الكويت بإدانة 3 مواطنين بتهمة التخابر مع حزب الله، إلا أنها امتنعت عن النطق بالعقاب وبإلزامهم بحسن السير والسلوك. وقالت محكمة التمييز إن جماعة حزب الله محظورة ومجرمة وفق القانون، وهو تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى، كما أنه تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت.
قضى الطفل السوري إبراهيم 5 أعوام احتراقا في خلال وجوده داخل سيارة بعد اشتعال نيران فيها بالقرب من مفرق سوبر ماركت أبو الفهد في منطقة جبل البداوي، وقد باءت محاولات إنقاذه بالفشل نتيجة احتراق السيارة بالكامل.
في غزة تواصل المدفعية الإسرائيلية دك الأحياء والمناطق، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. توازيا أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30,228 شهيدا و 71,377 جريحا.
إلى ذلك شكلت جريمة القتل المتعمد لعشراء المدنيين الفلسطينيين العزل وجرح المئات من خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطوابير المساعدات الإنسانية في غزة أمس محور استنكار وإدانة دولية. فالأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى إجراء تحقيق مفصل، والخارجية اللبنانية طالبت بامتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. ديانا غسطين.
قالت وزارة الخارجية اللبنانية أن قتل إسرائيل للفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة يأتي في إطار سياسة تجويع الشعب الفلسطيني وإبادته بصورة جماعية، مما يدفعه إلى اليأس ويضعف فرص السلام العادل والشامل. ودعت الوزارة في بيان إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات وللحقول دون إفلات الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب، مجددة التأكيد على أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لتمتثل إسرائيل لانتهاكات القانون الدولي الإنساني الصارخة في غزة أسوة بغيرها من الدول. من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة مسألة تتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا، ورأى أن تفاقم الانقسامات الجيوسياسية حول حق النقد بات أداة فعالة لشل عمل مجلس الأمن، مبديا قناعته بالحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار وتحرير الرهائن بشكل فوري وغير مشروط. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وصف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بالتصرف الهمجي، مستهجنا استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأكد أن وقف إطلاق النار صار ضرورة حتمية من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا أو قصفا، مناشدا القوى الدولية كافة بتكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف هذه المذبحة اليومية والانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كتب عبر منصة أكس: أشعر بالهلع من التقارير عن مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، وأضاف إن سقوط هذا العدد من الشهداء في المجزرة غير مقبول على الإطلاق. وتابع بوريل: حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. وزارة الخارجية الصينية لفتت إلى أن غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، وعلى مجلس الأمن الدولي التحرك لوقف فوري لإطلاق النار، معربة عن صدمتها إزاء استهداف المدنيين أثناء تلقيهم المساعدات الإنسانية في غزة. إلى ذلك تتواصل الاستنكارات بعد قتل إسرائيل لفلسطينيين أمس كانوا ينتظرون المساعدات الإغاثية عند دوار النابلس في غزة، فطالب وزير الخارجية الفرنسية بتحقيق مستقل في مقتل فلسطينيين خلال توزيع المساعدات. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنه على الجيش الإسرائيلي أن يشرح بشكل كامل كيف حدث الذعر الجماعي وإطلاق النار في غزة أمس.
وفي خضم الواقع الإنساني الصعب، أعلن الجيش الأردني تنفيذ 3 إنزالات جوية تشمل مساعدات غذائية على عدد من الأحياء شمال قطاع غزة.
إلى ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم للأنروا 50 مليون يورو وستزيد الدعم الطارئ للفلسطينيين 68 مليون يورو في عام 2024.
على خط المفاوضات، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي قدم للقاهرة قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين لا يفرج عنهم.
لفت المرصد السوري إلى أن الغارات الإسرائيلية على بانياس صباح اليوم استهدفت 3 قيادات إيرانية داخل منزل.
أعلن الجيش الأمريكي أن قواته قصفت أمس 6 صواريخ كروز حوثية كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر.
في المقابل أعلنت حركة أنصار الله بأن طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجبانة غرب المدينة في محافظة الحديدة.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في إيران للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بدورتها 12 وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها 6.
وعقب الإدلاء بصوته أوصى المرشد الإيراني علي خامنئي الشعب الإيراني بأن يتنافس بالأعمال الجيدة، لافتا إلى أن العالم ينظر إلى هذه الانتخابات ويترصدها من الأصدقاء والأعداء.
إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، كما تتكثف الغيوم ليلا وتصبح الأجواء مهيئة لهطول أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد. الحرارة المتوقعة ساحلا تتراوح بين 11 و 22 درجة.
كان في هذه النشرة: زخم الخماسية الدولية يتجدد، زيارة إلى السرايا وتأكيد بأن إنجاز الاستحقاق الرئاسي بات أمرا ملحا، ميقاتي لرئيس راع للحوار وداعم للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، موظفو المالية ماضون بالإضراب ومصير الرواتب في مهب الريح، اجتماع مالي في السرايا وخليل، الكلفة الإجمالية للمساعدات ملحوظة في الموازنة، جبهة الجنوب على توتيرها وأبو حبيب، أي هجوم إسرائيلي على أراضينا سيؤدي إلى حرب إقليمية، إسرائيل في خانة الإدانات الدولية وانتخابات برلمانية في طهران.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.